بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى، قال: أي بالغة في الحسن غايته. هذا المقصود، بالغة في الحسن غايته. والدليل قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. على كل، أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى، فهي بالغة في الحسن غايته أي كماله. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. يعني على سبيل المثال، الخالق يتضمن صفة إيش؟ الخلق. السميع يتضمن صفة السمع. البصير يتضمن صفة البصر. فكانت حسنى من هذا الباب، لأن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة وتشتق منه صفة. ولا يدخل النقص إلى أسماء الله وصفاته بوجه من الوجوه، لا نقص احتمالا، لا يدخل النقص احتمالا ولا تقديرا. يعني لا تحتمل النقص ولا يقدر فيها النقص، حتى مجرد تقدير النقص في أسماء الله وصفاته ممنوع. قال: مثال ذلك الحي، من اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هذا مثال على القاعدة. اسم الحي تشتق منه صفة إيش؟ الحياة. قال: متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. حياة الله عز وجل ليست كحياة المخلوق. حياة الله حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. حياة المخلوق حياة ناقصة. حياة الله عز وجل لم تسبق بعدم، بينما حياة المخلوق سبقت بعدم. حياة الله عز وجل لا يلحقها فناء، لا يلحقها زوال، بينما حياة المخلوق يلحقها إيش؟ زوال وفناء، زوال وفناء. فالله سبحانه له الحياة الكاملة، بينما المخلوق حياته حياة ناقصة. قال: الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. من لوازم كمال صفة الحياة إثبات جميع صفات الكمال. يعني يلزم من إثباتنا للحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى ثبوت جميع صفات الكمال. لماذا؟ لأن صفات الكمال، صفات الكمال إذا عدم منها شيء فذلك يعود على الحياة بالنقص. يعني لا يكون حيا حياة كاملة إلا إذا كان متصفا بجميع صفات الكمال. فإذا حصل نقص في شيء من صفات الكمال يحصل نقص في ماذا؟ في الحياة. النقص في شيء من صفات الكمال نقص في الحياة. فلذلك كان إثبات صفة الحياة يلزم منه إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قال: الحياة المستلزمة لصفات، المستلزمة لكمال الصفات، أي مستلزمة للصفات الكاملة من العلم. الآن لو كان العلم ناقصا غير كامل، هذا يعود على الحياة بإيش؟
بالنقص.
فلا تكون حياة كاملة إلا بإثبات ماذا؟ جميع صفات الكمال، ومنها العلم والقدرة. كذلك لو كان هناك نقص في القدرة، لو وجد النقص في القدرة يعتبر نقصا في ماذا؟ في الحياة. فالحياة الكاملة تستلزم إثبات جميع صفات الكمال. هذه القاعدة واضحة، هذه مهمة، هذه مهمة. وبعض الطوائف يثبت صفة الحياة وينفي بعض صفات الكمال، فيقال لهم: إذن هذه الحياة التي تثبتونها ليست حياة إيش؟ كاملة. ليست حياة كاملة. لماذا؟ لأنكم نفيتم بعض صفات الكمال، ونفي بعض صفات الكمال يعود على الحياة بماذا؟
بالنقص.
والله عز وجل تثبت له الحياة الكاملة، ولازم ذلك إثبات جميع صفات الكمال. قالوا مثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. انظر الآن، علم الله كامل، علم المخلوق إيش؟
ناقص.
علم الله عز وجل لم يسبق بجهل، بينما علم المخلوق مسبوق بجهل. علم الله سبحانه وتعالى لا يلحقه نسيان، علم المخلوق يلحقه إيش؟
نسيان.
فكان علم الله أكمل، يعني كعلما كاملا، كان علم الله علما كاملا، بينما علم المخلوق علم ناقص استفاده من الله سبحانه وتعالى. علم المخلوق إنما استفاده من الخالق. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا وصف العلم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فعلمه محيط بكل شيء. قالوا مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة. هذه أمثلة لتوضيح القاعدة. قال: ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هو اسم، لكن أيضا تشتق منه إيش؟ صفة الرحمة لله سبحانه، صفة الرحمة. ومن الأدلة على ثبوت هذه الصفة: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في الثدي فأخذته وأسقته في بطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمة الواسعة، الرحمة العامة التي هي شاملة لجميع المخلوقات، هذه تسمى الرحمة العامة، يعني المؤمن والكافر، البر والفاجر، كلهم يتقلبون في رحمة الله، يعني من رحمته حتى بالكافر أنه ساق إليه يعني ما يعيشه. الكافر يعيش ويأكل ويشرب، وهذا كله من رحمة الله به. رحمة الله به هذه تسمى رحمة عامة تشترك فيها حتى الحيوانات. قال: فمن تلك الرحمة أن ترفع الدابة رجلها أو حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، الله سبحانه وتعالى يرحم جميع المخلوقين رحمة عامة، جميع المخلوقات رحمة عامة. ما معنى هذه الرحمة العامة؟ معناها تيسير معايشهم وأرزاقهم ما تقوم به حياتهم، هذه رحمة عامة. وهناك رحمة خاصة وهي التي تتضمن الهداية إلى هذا الدين، تتضمن التوفيق للخير. هذه خاصة بمن؟
بالمؤمنين.
وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة العامة لجميع المخلوقات بمعنى تسهيل أمور معايشهم حتى الحيوانات. والرحمة الخاصة بأهل الإيمان بمعنى الهداية والتوفيق، هذه رحمة خاصة اختص الله لها من شاء من عباده. قال: وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، يعني كل اسم فيه معنى حسن، فيه صفة، كل اسم يعتبر من الأسماء الحسنى، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. يعني قد تجتمع أسماء فيحصل يظهر من اجتماعها كمال فوق كمال، ويظهر من اجتماعها حسن زائد على ما يكون فيما إذا كانت منفردة. قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. يعني العزيز يدل على ثبوت صفة العزة لله سبحانه وتعالى، ولله العزة. قال في عزتك أدلة كثيرة عليهم، أعوذ بعزة الله وقدرته. والحكيم يدل على ثبوت صفة الحكمة إذا قيل إنه من الحكمة، ويدل أيضا على الإحكام، لأن الحكيم قيل من الإحكام بمعنى الإتقان، خلق كل شيء وأحكم كل شيء أتقنه، وقيل من الحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها. فهذا وهذا، هذا وهذا من الحكمة ومن الإحكام، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى، كلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى، الحكمة وكذلك الإحكام. قال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما الآن عندما يجتمعان يدلان على كمال آخر وأكثر مما يدلان عليه إذا انفردا. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الظلم. واضح الخلاصة أن جمع العزيز مع الحكيم يدل على أن هذه العزة مقرونة بماذا؟ بالحكمة، مقرونة بالحكمة، فلا يصدر عنه سبحانه وتعالى. أي نعم، ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يعني عزته لا تقتضي الظلم، لا تقتضي الجور، لا تقتضي سوء الفعل أو التصرف. لماذا؟ لأنه حكيم، لأنه حكيم، بخلاف المخلوق قد يكون عزيزا لكن يحصل منه ظلم، قد يكون عزيزا يحصل منه ظلم وجور وسوء تصرف، يعني قد يكون عزيزا غير حكيم، وقد يكون حكيما غير عزيز، يعني عنده يعني حسن تصرف لكن ما عنده ماذا؟ عزة. أما الله سبحانه وتعالى فهو العزيز الحكيم.
هكذا كل الأسماء سيكون إذا اجتمعت مثلا غفور الرحيم
بالنسبة لل
غفور الرحيم مثلا الغفور الرحيم.
أي نعم، كل الأسماء التي جاء اجتماعها في كتاب السنة.
نعم، قد يعني لها
ويظهر من خلال النظر في معانيها
أكثر
وفي تفسيرها يظهر كمال أكثر، يظهر والله عز وجل له صفات الكمال، ولله المثل الأعلى، الوصف الأكمل، ولكن كلما يعني ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد معرفة بما يتعلق ب يعني بما يستحق الله سبحانه وتعالى من الكمال، يعني على قدر علمه بأسماء الله وصفاته يعني ماذا يحصل عنده من معرفة كمال الله سبحانه وتعالى، على قدر ذلك، كل بحسبه، كل بحسبه. ومسألة الجمع بين الاسم والاسم على حسب ما جاء في كتاب السنة، على حسب ما جاء الجمع بينها في كتاب السنة.